الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الموفي للأربعين من كتاب فتح المجيد، قال المصنف رحمه الله: والابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره على ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي عن سفيان به، وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين. وقد أخرج الأثر أيضا ابن المنذر وعبد بن حميد كما في الدر المنثور من سورة النجم. وأما أثر ابن عباس فهو صحيح في صحيح البخاري، وأخرجه أيضا ابن جرير في الآية السابقة، وكذلك عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه. قوله والابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما. قال ابن خزيمة: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير. وقال: من المجتهد، كان من المجتهدين لا يقلد أحدا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله. ولد سنة 24 و200 ومات ليومين بقي من شوال سنة 10 و300. قوله عن سفيان: الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة 61 و100 وله 64 سنة. قوله عن منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي، ثقة ثبت فقيه، مات سنة 32 و100. قوله عن مجاهد: هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاه من مكي، ثقة إمام في التفسير، أخذه عن ابن عباس وغيره، مات سنة 400. قاله يحيى القطان. وقال ابن حبان: مات سنة 200 أو 300 وهو ساجد، ولد سنة 21 في خلافة عمر رضي الله عنه. قوله: كان يلت السويق لهم فمات فعكبوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه. وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور كما في الدر المنثور. قوله: كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره، في رواية: فيطعم من يمر من الناس، فلما مات عبدوه. وقالوا هو اللات، رواه سعيد بن منصور. على هذا القول ليس اسمه مشتق من الإله، لكن هناك قول آخر على أن اسمه مشتق من الإله. قوله: وكذا ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. قوله: وكذا قال أبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء، مات سنة 83. قال البخاري: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم وهو الفراهدي، قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان اللات رجلا يلت السويق، سويق الحجاج نوع من الطعام. قال ابن خزيمة: وكذا العزة، وكانت الشجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، رواه البخاري عن البراء. قال المصنف: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. الحديث ضعيف، فيه أبو صالح مولى أم هاني كما ذكره الشارح، وأكثر الحفاظ ضعفوه، بل منهم من شدد الضعف فيه، لكن الراجح أنه ضعيف يصح في الشواهد. وقال ابن حبان: إنه لم يسمع من ابن عباس كما في المجروحين. حتى الشواهد التي ستأتي منها ما يثبت به أصل الحديث، وأما قوله الذين يجعلون عليها السرج لم يثبت فيه شيء، لكن المعنى يقتضيه، لأن تعظيمها وإخراجها عن مقتضى المقابر إلى التعظيم هذا محرم في الشرع. قال: قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت. فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وفي لفظ كما تقدم زائرات القبور. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد بلفظ زوارات. هذا اللفظ أخذ منه أنه على معنى المكثرات من الزيارة لغير ما مقصد شرعي، وقيل المراد به المسبلات وهن اللاتي يزرن القبور زعمن بالليل ويعرفن ما يحتاجه الميت فيرجعن إلى أوليائهم ويطلبن منهم مالا مقابل ذلك. قال وحديث ابن عباس هذا في إسناد أبو صالح مولى أم هاني وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم. قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني، وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان، وبسبب هذا الحديث اختلف العلماء في مسألة زيارة النساء للقبور. والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز للمرأة أن تزور القبر إذا كانت محتشمة غير نائحة ولا متسخطة، وإنما تمنع من الزيارة لأمر خارجي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا أمر عام للرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور وهذا نهي عام للرجال والنساء، قال فزوروها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت المقابر؟ قال أقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. زد على ذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي على غلام لها في المقبرة وأنكر عليها البكاء ولم ينكر عليها الزيارة، فقال لها اتق الله واصبري. هذا هو القول الصحيح مع أن المسألة خلافية. قال وقال ابن معين ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز شرح المعجم الوجيز من أحاديث الرسول العزيز، ومؤلفه أبو المحاسن محمد بن خليل بن إبراهيم الطرابلسي. قال عن الحافظ المزي قال الشيخ الإسلام رحمه الله وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي، فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شادا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خلاف ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف، والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك، فيه عن عنة بن جريج، وقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة فصرح في السماع، ولكنه لم يذكر قولها لو شهدتك ما زرتك. والمحفظ عن عائشة أنها احتجت على الزيارة بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا. قال قلت فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة، وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، حديث بريدة في صحيح مسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا لفظ عام ليس هو مخصص بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال، والقول بالتخصيص يحتاج إلى نقل، لأن الأصل في الشريعة العموم، الأصل في الشريعة ماذا يا أخوة؟ العموم للرجال والنساء، إلا إذا جاء أن هذا الأمر خاص بالرجال أو أن هذا الأمر خاص بالنساء فعند ذلك نقول بالخصوصية. وآثر عائشة ثابت رواه الحاكم والبيهقي. قال فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حج في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن عن على الزيارة، يبين ذلك قولها ثم أمر بزيارتها، فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة، ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك. هذا لم تثبت كلمة ولم زرتك كما تقدم لم تثبت. ثم أيضا الجمع بين الأحاديث أولى من إهدارهما أو إهدار بعضهما، فنقول حديث بريدة يدل على جواز زيارة المرأة للقبر، وحديث إذا كان لقصدي التفكر والتدبر والاستفادة من ذلك، وحديث أبي هريرة وابن عباس الذي فيه المنع إذا كان يلتحق بالمرأة أمر آخر كالنياحة أو التكشف أو التسخط أو غير ذلك مما تفعله النساء أو اللاتي تكثر من الخروج لغير ما داعي شرعي. قال واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله فزوروها لم يتناول النساء، فلا يدخلن في الحكم الناسخ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ بل الصحيح أنه قد علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص بعد النهي عنها، والنهي عنها كان للرجال والنساء، والنساء زيادة في حقهن اللعن، ثم رخص في ذلك دون تخصيص الرجال من بين النساء. فقول فزوروها عام يشمل الرجال والنساء، ولهذا عائشة رضي الله عنها فهمت أن الرخصة كانت حتى للنساء فكانت تزور. وأيضا في صحيح مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول تعني في زيارة القبور، فعلمها دعاء الزيارة. فهذا يدل على مشروعيتها، فالقول بمشروعيتها هو الأصح، وهو قول الجمهور. والعام بعد التخصيص إن كان فيه إشارة إلى النسخ نسخ كما في هذا الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا يدل على النسخ. وأما إذا كان العام بعد الخاص بدون قرينة تدل على النسخ فلا يكفي ذلك في النسخ، ولكن لا بد من الجمع بين الأدلة، فالخاص يخصص العام بنحو ما قلناه لكم. إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليه المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر. هذه اللفظة لا تثبت. والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه، أحدها أن قول هذا قول المصنف وقد بينا أنها داخلة، أحدها أنه قول صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التقليب، لكن هذا فيه قولان، قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل، بل إخراج النساء هو الذي يحتاج إلى دليل منفصل، إخراج النساء هو الذي يحتاج إلى دليل منفصل، لأن الأصل في أدلة الشرع العموم. وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق على هذا فيكون دخول النساء بطريقة العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور. ترك الفعل لا يدل على المنع، ترك الفعل لا يدل على المنع. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، وهذا عام في الرجال والنساء، هكذا في مسند أحمد من حديث أنس بن مالك، وفي يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر وهو ضعيف، وفي عبد الوارث مولى أنس قال في أبو حاتم شيخ ولكنهما قد توبع، فقد تابع الأول إبراهيم بن طهمان عند البيهقي وفي الإسناد إليه من لم توجد له ترجمة، وتابع الثاني عمرو بن عامر الأنصاري عند أحمد الحاكم ولكن لا يعلم له سماع من أنس رضي الله عنه. قال ثم وجدت له طريقا أخرى عند الحاكم ورجال إسناده كلهم ثقات إلا عامر بن يساف فإن فيه ضعفا، والحديث بهذه الطرق حسن والله أعلم. قاله المحقق: ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك. وإلا التميز بين نوع ونوع ولا التميز بين نوع ونوع. ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها. بقي تذكر الموت، هذه علة عامة. ومن العلماء من يقول التشيع كذلك، ويحتج بقول رجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. ضعيف أخرجه الخطيب من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أبو هدبة وهو رجل كذاب. إذن ضعيف جدا، بل ربما يحكم عليه بالوضع. وأخرجه ابن ماجه بدون قوله: فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، من حديث علي رضي الله عنه في سنده إسماعيل بن سلمان وهو ضعيف، ودينار بن عمر الأسدي كذبه الخليلي في الإرشاد. أيضا هذا حديث شبه موضوع. وأخرجه أبو يعلى عن أنس بن مالك بدون الزيادة المتقدمة، وفي سند الحارث بن زياد الراوي عن أنس وهو مجهول. قال: وقوله لفاطمة: أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة. الكدى هو المقبرة، وسميت بذلك لأنها جمع كدية وهي الأرض الصلبة. وهذا أيضا ضعيف ومنكر، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد الحاكم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه زيادة: حتى يدخلها جد أبيك. والحديث منكر، ففي سنده ربيعة بن سيف المعافري ضعيف له منكرات. زد على ذلك أن يعني هذا الأمر لا يخلد في النار، لو وقع من النساء فيه مخالفة شرعية لا يخلد في النار. ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، فيه زيادة: ولم يعزم علينا. حديث أم عطية: إلا أن فيه الكراهة، إلا إذا جاء أمر آخر يؤدي إلى التحريم. ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، هو أدل على العموم من صيغة التذكير. فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز. فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. قال: قلت: وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به النسخ. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور. الاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. من هذا الاحتمال لا يعني يرد به دلالة الحديث الصحيح. رد الحديث الصحيح باحتمال هذا لا يصلح. ولذلك يقول بعض العلماء: الدليل إذا دخله الاحتمال بطل الاستدلال. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد وهو الصنعاني: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه. زيارة الأموات من دون التوسل به ولا هاتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر. وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسد عظيم. انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة، والله أعلم، قوله: والمتخذين عليها المساجد، تقدم شرح في الباب قبله قوله والسرج، قال أبو محمد المقدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم رحمه الله اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. وقوله رواه أهل السنن يعني أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط، ولم يروه النسائي بل قد أخرجه النسائي كما تقدم. قوله فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان وهي كل ما عبد من دون الله وهي أعم من الأصنام. الثانية تفسير العبادة وهي كل ما أمر الله به، يعني اسم جامع لكل ما أمر الله به. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، يعني تحذيرا للأمة. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. الخامس ذكر شدة الغضب من الله عز وجل. السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، حيث بدأوا بالتعظيم حتى أفضى بهم إلى العبادة. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح على قول لأهل العلم. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، وإلا قد تقدم أن أو سيأتي أن اسمه مشتق من الإله وهذا من الإلحاد. التاسعة لعنه زوارات القبور، تقدم أنهن المكثرات أو المتبرجات الغير المراقبات لشرع الله. العاشر لعنه من أسرجها، والله المستعان.